بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك للصائم. حدثنا محمد بن الصباح، أخبرنا شريك حاء، وأخبرنا مسدد، أخبرنا يحيى عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن عامر بن ربيعة رحمهم الله عن أبيه رضي الله عنهما عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم. زاد مسدد: ما لا أعد ولا أحصي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة، حديث السواك للصائم، ساقه المصنف رحمه الله في كتاب الصيام، وهذه مسألة يحتاج كل مسلم إلى أن يتبين حكمها. نحن نعلم جميعا فضيلة السواك وأمر النبي عليه الصلاة والسلام به وثناءه عليه، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام قوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتكم بالسواك عند كل صلاة. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على أهمية السواك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الاستياك، يكثر الاستياك عندما يستيقظ من النوم، وعندما يتوضأ، وعندما يقوم للصلاة، وعندما يدخل إلى بيته، كما بيّنت ذلك أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. أم المؤمنين عائشة سئلت: ما هو أول شيء يبدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: السواك. والسواك فضله معلوم، فضل السواك معلوم في هذا الدين، إنه كما جاء في فضله: مطهرة للفم، مرضاة للرب. مطهرة للفم لماذا؟ لأنه يزيل القلح، ويزيل الرواسب، ويزيل بقايا الطعام التي يؤدي بقاؤها بين الأسنان إلى التعفن والرائحة الكريهة، كل هذا يزيله السواك. النبي عليه الصلاة والسلام أمر به وفعله، وكان يكثر الصيام السواك حتى في مرض موته صلى الله عليه وآله وسلم. في اليوم الذي مات فيه النبي عليه الصلاة والسلام استاك، دخل عليه أحد أصحابه ومعه عود سواك، فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام، مال إليه ببصره، وأم المؤمنين عائشة زوجه رضي الله تعالى عنها علمت مراده من طول صحبتها للنبي عليه الصلاة والسلام ومعرفتها بأحواله، فأخذت هذا السواك وقضمته. قضمت هذا السواك، وأخوها دخل معه السواك فأخذته منه، فقضمته ثم ناولته النبي عليه الصلاة والسلام فاستاك به، استاك به النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هي بيّنت رضي الله تعالى عنها معنى آخر لحرصها على استياك النبي عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظة، إنها كانت ترقب وفاته، كانت ترقب وفاته عليه الصلاة والسلام. تقول: فكنت أود أن يكون آخر شيء منه عليه الصلاة والسلام أن يختلط ريقي بريقه عليه الصلاة والسلام. هذا لماذا؟ طلبا للنجاة في يوم القيامة، وطلبا للقرب من النبي عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة. هذا السواك فضله عظيم أيها الإخوة، وقد أثبتت الدراسات الطبية المعاصرة أن السواك وبخاصة بأعواد الأراك يقضي على كثير من الأمراض والجراثيم وينشط البدن إلى آخر ما هنالك. لكن الصائم ماذا يصنع؟ هل يجوز له أن يستاك أو لا يجوز له أن يستاك؟ قبل أن نشرع في شرح الحديث هذا والأحاديث التي تبقى، لابد أن نقف على السبب الذي من أجله اختلف العلماء في مسألة السواك بالنسبة للصائم. الإنسان المسلم فرض الله تبارك وتعالى عليه الصوم، ومن ما يجب عليه في الصوم الامتناع عن الطعام والشراب، يعني ألا يدخل إلى جوفه شيئا. وهذا السواك فيه مادة، بخاصة إذا كان هذا العود نديا جديدا أو كان مبللا بالماء فإنه يتشرب الماء. فإذا استاك به الإنسان لا يبعد الصائم لا يبعد أن يبقى في فمه أثر من هذا الصيام، من هذه المادة، لأنها في مادة، هذه الأعواد فيها مادة يحس بها من يضع هذه الأعواد في فمه، فربما تسلل شيء منها إلى حلقه فدخل في جوفه، وفيه رطوبة أيضا، فيه ماء، ربما أيضا دخل إلى جوفه، وبخاصة إذا كان هذا العود يابسا ثم بلل بالماء فإنه يتشرب الماء، فإذا أدخل إلى الفم بعض قطرات هذا الماء قد تصل إلى الحلق. هذه مسألة من المسائل المهمة التي نظر فيها العلماء أن السواك للصائم قد ينتج عنه دخول بعض قطع الأعواد، هذه قطع السواك أو بعض الرطوبة التي يشتمل عليها العود إلى جوف الصائم، وهو منهي عن أن يدخل جوفه شيئا أثناء النهار. في الليل لا إشكال في هذا، لأنه يباح له في الليل الأكل والشرب كل ذلك، لكن هذا في النهار. هنالك حديث سيأتي معنا، أنا أحببت قبل أن يمر هذا الحديث أن نأخذ، قبل أن نسمع الأحاديث الباقية، أن نأخذ السبب الذي جعل العلماء يختلفون في هذه المسألة، وهو ليس اختلافا كبيرا الحمد لله. أيضا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح المعروف: ولخلوف فم الصائم، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ما هو هذا الخلوف الذي هو في ميزان الرحمن أطيب من ريح المسك؟ الخلوف هذا هو الرائحة التي تنبعث من فم الصائم بسبب خلو جوفه، رائحة. الإنسان إذا صمت فترة أو لم يأكل أو يصبح لفمه، يتغير طعم فمه ورائحة فمه. فمن نظر إلى فضيلة هذه الرائحة أن الله سبحانه وتعالى اعتبرها هي في ميزان الله أطيب من ريح المسك، فالسواك ماذا يعمل؟ السواك يذهب هذه الرائحة قالوا ويضعفها، فتفوت على الصائم هذه الفضيلة، فضيلة أنه يكون له منزلة عند الله سبحانه وتعالى تجعل رائحة فمه أطيب من ريح المسك في ميزان الله سبحانه وتعالى. ولهذا العلماء بحثوا في هذه المسائل، وهذا من حرص العلماء رحمهم الله على فهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن السعي إلى بيان الأحكام التي كلف الله سبحانه وتعالى بها الأمة. لكن هذا الحديث وغيره تثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك وهو صائم، وكما ذكر في تتمة هذا الحديث وفي غيره أن الراوي يقول لا أحصي، يعني شيء كثير معهود من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يستاك وهو صائم. طيب، وإذا كان يستاك وهو صائم، ألا يؤدي استياكه هذا إلى إذهاب رائحة الخلوف التي جعلها الله أطيب من ريح المسك؟ العلماء الذين بحثوا في هذا قالوا إن رائحة الخلوف هذه ليست من الفم والأسنان، الرائحة هذه رائحة الخلوف ليست منبعثة من الفم والأسنان، وإنما مبعثها من الجوف بسبب خواء الجوف خلوه من الطعام، ترتجع هذه الرائحة هذه الغازات فتنبعث من الفم، فمخرج من مخارج البدن ومدخل من مداخل البدن. فقالوا السواك المقصود به تطهير الفم وتطهير الأسنان، فلا يعارض هذا الحديث حديث ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذه واحدة. والأمر الآخر هو أن رائحة الخلوف التي جعلها الله سبحانه وتعالى بهذه المثابة تكريما للصائم وتزكية لعمله، ليس هذا لا يعني هذا أنها رائحة مطلوبة وأنه يجب الحرص عليها، ولكن مكافأة، هي مكافأة من الله سبحانه وتعالى لهذا الصائم الذي أطاع ربه وصبر نفسه عن الطعام والشراب، فنتج عن ذلك تأذيه وتأذي من يقترب منه بسبب هذه الرائحة، الله سبحانه وتعالى يأجره عليها. لكن ليست هي مطلوبة أن الإنسان يحرص أن تكون لفمه رائحة حتى يكون في ميزان الله، تكون هذه الرائحة في ميزان الله أطيب من ريح المسك، لأن هذا أمر يغلب عليه. قد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. هل هذا الأمر مطلوب أن يكون الإنسان أشعث وأغبر ممزق الثياب حتى يتقبل الله منه؟ لا، لكن هذا لبيان حاله، هذا الذي لا يؤبه به عند الناس لكن له عند الله سبحانه وتعالى منزلة عظيمة. فوجود الخلوف هذا ليس أمرا مما ينبغي أن يتقصده الإنسان، لكن لو حصل فلا عليك أيها الصائم، فإن الله سبحانه وتعالى يأجرك على صبرك واحتمالك أن هذا الخلوف أطيب وأعظم في ميزان الله من رائحة المسك. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك وهو صائم، لأن السواك كما قلنا كما ذكر العلماء المحققون رحمهم الله ليس قضاء على هذه الرائحة المنبعثة من الجوف، وإنما هو تطهير للفم وللأسنان وللأسنان. نعم.
باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن رحمهم الله عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال: تقووا لعدوكم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر.
نعم، هذه مسألة أخرى مما يعرض للصائم. الصيام مع السفر، الصيام مع الجهد الذي يبذله الإنسان في عمله، والصيام في الحر يجعل الإنسان يحتاج إلى الماء ويشعر بالعطش أكثر من شعور الإنسان الجالس في الظل والذي لا يتحرك. فماذا يصنع الصائم؟ هذه مشقة، لكنها مشقة يمكن أن تحتمل. والمشاق نوعان، خاصة المشاق المصاحبة للعبادة. إذا أمر الله سبحانه وتعالى كلف عباده بعبادة فحصلت من هذه العبادة مشقة، فهنا المشقة هذه إما أن تكون يسيرة مما يمكن احتماله، ومعنى كونها مما يمكن احتماله أنه لا يتضرر في بدنه بتحملها ولا في ماله، فإذا كانت كذلك فإنها لا تبيح له الفطر. أما إذا وصل الحال إلى أن المشقة هذه أقعدته أو خشي عليه من الضرر فإنه يفطر في هذه الحال ولا حرج عليه، لا حرج عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. الصحابة خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان في غزوة الفتح، ومن الأشياء التي تذكر في رمضان وفضله وما أودعه الله سبحانه وتعالى فيه من الخير وما أفاء به على هذه الأمة من النصر والتأييد والتمكين، أن غزوة الفتح كانت في رمضان، وأن غزوة بدر كانت في رمضان. هذا دليل على أن الصوم لا يقعد ولا يضعف، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة نظر إلى أن المسلمين سيقدمون على عدوهم وهم صيام، فأمرهم عليه الصلاة والسلام بالفطر، ما رأى منهم ما يوجب أن يفطر الإنسان ويترك صومه، لكنه أراد معنى آخر وهو التقوي على مقابلة العدو. النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالفطر حتى يتقووا على ملاقاة العدو غدا. أما هو عليه الصلاة والسلام فلم يفطر، ما أفطر النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه أمرهم بالفطر، لماذا لم يفطر النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا حكم خاص به. النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالفطر ولكنه هو لم يفطر، كما تقدم معنا في الدرس الماضي أنه عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الوصال وواصل، هنا نهاهم عن الصوم، أنهم عن الصوم ليتقووا على العدو ولم يفطر هو عليه الصلاة والسلام، صام. لماذا؟ مر معنا في الحديث في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لست كهيئتكم، لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام فله حكم خاص. ثم فعله عليه الصلاة والسلام هنا يوافق ما ورد في فريضة الصيام من قوله تبارك وتعالى: وأن تصوموا خير لكم. هو عليه الصلاة والسلام صام الصيام بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام لا يضعفه ولا يؤذيه كما هو الحال بالنسبة لبقية المسلمين، مع أنه هو معهم عليه الصلاة والسلام، هو غاز ومعه سلاحه النبي عليه الصلاة والسلام ومستعد لملاقاة عدوه، لكنه صام عليه الصلاة والسلام. ومع هذا قد يعرض للنبي عليه الصلاة والسلام بعض الحر، بعض الشدة، ما أفطر عليه الصلاة والسلام، ولكن أمر أن يصب الماء على رأسه ليتبرد من شدة الحر. فيقول الراوي رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش، شدة الحر، فصب هذا الماء على رأس الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على من أن من بلغ به الجهد مبلغا لا يصل إلى الحد الذي يقعده ويضعفه وهو صائم، أنه يجوز له أن يستظل، أن يغتسل، أن يصب على رأسه الماء ليتبرد ثم ليمضي في عبادته. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو، وهذا فيه تشريع للأمة. الإنسان حتى لو لم يكن مسافرا ولا غازيا وأحس بالحر الشديد يصب على رأسه الماء، يصب على رأسه الماء أو يغتسل يتبرد، لأن من وظائف الغسل التبرد. الغسل قد يكون واجبا كغسل الجنابة واغتسال من الحيض بالنسبة للمرأة أو النفاس، والغسل عند إسلام الكافر، وقد يكون للتنظف. إنسان يغتسل ليس به سبب يوجب عليه الاغتسال ولا يشعر بالحر ولا بالضيق، لكنه أراد أن يتنظف، هذا غسل مسنون، لأن النظافة والطهارة وطيب الرائحة مطلوبة في ديننا هذه، وفعل هذا وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث أن يغتسل الإنسان ليستعين ويتقوى على العبادة، كأن يصب على رأسه الماء أو يتبرد. فهذه مقاصد كلها تكون في الغسل، فلا حرج على الصائم لو فعل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت على صيامه وصب على رأسه الماء يتبرد في الحر الشديد، صب على رأسه الماء ورآه أصحابه رضوان الله تعالى عليه.
باب الاستنشاق للصائم. حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة رحمهم الله عن أبيه لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
نعم، المبالغة في الاستنشاق تقدمت معنا في كتاب الوضوء، المبالغة في المضمضة والاستنشاق. ومعنى المبالغة في الاستنشاق أن يجذب الإنسان الماء إلى أقصى أنفه، هكذا يسحبه بالنفس إلى أعلى الأنف، هذه هي المبالغة في الاستنشاق. النبي عليه الصلاة والسلام ندب إليها، لكنه خشي على الصائم أن تكون هذه المبالغة سبباً في دخول الماء إلى حلقه. إذا دخل الماء إلى حلقه، هو أدخل الماء إلى حلقه فيفطر بهذا. فلذلك حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه قال: بالغ في الاستنشاق، يعني في كل الأحوال، إلا أن تكون صائما، يعني إلا أن تكون صائما فلا تستنشق، لا استنشق لكن لا تبالغ. والمبالغة في الاستنشاق أثبت الطب الحديث الآن كثير من الباحثين المسلمين الذين يعتنون بالطب النبوي أثبتوا بالتجربة والبرهان أن المبالغة في الاستنشاق شفاء لكثير من الأمراض التنفس. هذه بهذه الطريقة لو داوم الإنسان عليها وعنده بعض الالتهابات في الجيوب أو في مجاري التنفس ثبت أن هذه مفيدة. لكن كالطعام، الطعام مفيد لكن الصائم ممنوع منه، فكذلك المبالغة في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا مع ما تقدم أيضا يدلنا على قطع الوسائل التي يمكن أن تفضي إلى مفسدة. الوسائل التي يمكن أن تفضي إلى مفسدة ممنوعة في الشرع، لا يتعاطاها الإنسان المسلم خشية ليس منها بل مما ينجم عنها. هذا الاستنشاق الذي يبالغ فيه قد يؤدي إلى دخول الماء إلى جوف الصائم، وهذه مفسدة، وهذه مفسدة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المبالغة في الاستنشاق بالنسبة للصائم. وربما أيضا يكون في الاستنشاق نوع من التبرد، إذا كان الإنسان يحس بحرارة، حرارة الجو والتعب، وربما الغبار الذي يدخل إلى أنفه أو كذا، عندما يتوضأ ويستنشق ثم يستنثر يخرج ما وصل إليه الماء يحس الإنسان براحة، لأنه تنظيف لهذا العضو من الداخل وتبريد له. لكن المبالغة في هذا قد تؤدي إلى أن يصل الماء إلى جوف الإنسان. الحديث المتقدم الحقيقة ينبغي أن يضاف إلى ما ذكرنا أن الراوي قال عن رجل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، في السند قال عن رجل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا قد يظن فيه البعض أنه من باب الجهالة، والجهالة إذا تطرقت إلى السند إذا كان في السند مجهول فالحديث ضعيف. لكن ذكرنا في الدرس الماضي أن الذي لم يصرح باسمه ولم يعرف في السند إذا كان صحابيا، إذا ثبت أنه صحابي فإنا نقبل الحديث والحديث صحيح. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله وتعديل رسوله عليه الصلاة والسلام لهم. فالحديث هذا وإن كان مرويا عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن إبهام اسمه يعني عدم التصريح وعدم ذكر الاسم لا يضر لأنه من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكفى بهذا شرفا وكفى بهذا تعديلا أن يكون الراوي من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام.
باب في الصائم يحتجم. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن هشام حاء، وأخبرنا أحمد بن حنبل أخبرنا حسن بن موسى أخبرنا شيبان جميعا عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي أسماء يعني الرحبي رحمهم الله عن ثوبان مونى عن ثوبان عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال شيبان في حديثه قال أخبرني أبو قلابة أن أبا أسماء الرحبي حدثه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا حسن بن موسى أخبرنا شيبان عن يحيى حدثني أبو قلابة الجرمي حدثني أبو قلابة الجرمي رحمهم الله أنه أخبره أن شداد بن أوس بينما هو يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. حدثنا موسى ابن إسماعيل أخبرنا وهيب أخبرنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث رحمهم الله عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو داود: روى خالد الحذاء عن أبي قلابة بإسناد أيوب مثله. حدثنا أحمد بن حنبل، أخبرنا محمد بن بكر وعبد الرزاق حاء، وأخبرنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن ابن جريج، أخبرني مكحول أن شيخا من الحي قال: عثمان في حديثه مصدق أخبره رحمهم الله أن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. حدثنا محمود بن خالد، أخبرنا مروان، أخبرنا الهيثم بن حميد، أخبرنا العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو داود: رواه ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول مثله بإسناده.
هذا أمر أيضا مما يعرض أو يمكن أن يعرض للصائم، وهو موضوع الحجامة، والحجامة سنة نبوية وعلاج، النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها للأمة، وذكر أن جبريل عليه السلام أوصاه بأن يوصي أمته بالحجامة، والحجامة استفراغ للدم الفاسد، هي مطلوبة. واحتجم النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام احتجم عدة مرات. لكن هذا الصائم هل يمكن له أن يحتجم؟ نحن مر معنا في هذا الدرس هذه الليلة السواك ثم الاستنشاق، المبالغة في الاستنشاق، وهنا الحجامة، هل يمكن أن يحتجم الصائم؟ طبعا الكلام ليس في حكم الحجامة، الحجامة سنة لا خلاف في هذا بين المسلمين، لكن هل يمكن للصائم أن يأخذ بهذه السنة، سنة الحجامة؟ هل يمكن له أن يأخذ بهذا؟ قلنا هي استفراغ الدم الفاسد، معلوم عندكم هذا، لكن الصائم هذا هل يجوز له أن يأخذ بهذه السنة فيحتجم؟ هذه الأحاديث أو هذا الحديث عن ثوبان بطرقه المتقدمة تدل على أن الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم، الحاجم الذي يخرج الدم هذا، والمحجوم الذي يخرج منه هذا الدم. قال: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. الحاجم يمص، هذا كان في الزمن الماضي، إلى الزمن القريب كانت طريقة إخراج الدم هذا أنه يمص هذا القرن أو هذا الوعاء الذي يوضع على جزء من البدن، ثم بعد ذلك يسحب هذا الدم، فالحاجم لا يبعد بهذه الطريقة، لا يبعد أن يصل إلى فمه وأن يدخل في جوفه شيء من هذا الدم الذي يمتصه من المحجوم. إذن فتحريم هذه أو النهي عنها من باب النهي عن الوسائل التي تفضي إلى مقاصد معينة، لأنه لو دخل الدم إلى جوفه دخلت فيه مادة تؤدي إلى فطره، هذا الحاجب، والمحجوم باستفراغ هذا الدم. طيب ولماذا يفطر المحجوم ولم يدخل في جوفه شيء؟ قال العلماء في هذا الحديث إن هذا الحديث منسوخ، سيأتي معنا الأحاديث الأخرى، وبعضهم قالوا لا، لو فرض أن هذا الحديث غير منسوخ فإن المحجوم لا يبعد أن تؤدي به الحجامة إلى الضعف، يسقط يضعف بسبب هذا الدم الذي أخرج منه، فيؤدي به ذلك إلى ماذا؟ إلى الفطر، يعني تكون الحجامة سببا لضعفه وضعفه سبب لإفطاره. الحاجم يخشى عليه أن ينتقل هذا إلى فمه، ينتقل الدم إلى فمه فيبتلعه فيفطر، والمحجوم يخشى عليه أن يضعف فيؤدي به ضعفه ذلك إلى الفطر فأفطر، أفطر الحاجم والمحجوم. هذا إذا قلنا بأن هذا الحديث لم ينسخ، لكن سيأتي معنا أحاديث تدل على أن الحجامة لا تفطر الصائم، عن ابن عباس وعن غيره أنها لا تفطر الصائم، ولذلك العلماء بحثوا في هذه الأحاديث كلها التي سمعناها وما سيأتي معنا، وقالوا إنها بعضهم قالوا إن هذا الحديث منسوخ ولا حرج في الحجامة، لا حرج في الحجامة، لا يفطر، ليست من المفطرات، وبعضهم قالوا إذا كان هذا مما يخشى منه أن يضعف الإنسان هذا الذي يحتجم فإنها تكون مكروهة، لأنه بذلك يؤدي به الأمر يؤدي به إلى أنه يفطر أو يضعف، وكلا الأمرين ليست مرغوبة في نظر الشرع، مطلوب الإنسان يكون المؤمن أن يكون قويا على طاعته وعلى عبادته، وبعض العلماء قالوا هي مباحة مثلها مثل غيرها، لأن هذا الحديث منسوخ فتبقى على الأصل، الأصل في الحجامة الجواز وإلا الحرمة وإلا الكراهية، الجواز الأصل في الحجامة أنها جائزة، فقالوا هي جائزة في رمضان وفي غير رمضان، لكن إذا كان يخشى على الإنسان في الحجامة أنه يضعف أو يسقط أو ينتج عن الحجامة أنه يفطر لضعفه فتكون حينئذ مكروهة، مكروهة. وأما إذا لم يخشى علي الصائم من هذه الأمور فإن الحجامة تكون مبنية على الأصل الراجح المتقدم، وهو مشروعية الحجامة وسنيتها، وتكون هذه بالنسبة للجميع، للصائم ولغير الصائم. نعم.
باب في الرخصة في ذلك. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو، أخبرنا عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. قال أبو داود: رواه وهيب بن خالد عن أيوب بإسناده مثله، وجعفر بن ربيعة وهشام يعني ابن حسان عن عكرمة عن ابن عباس مثله. حدثنا حفص بن عمر، أخبرنا شعبة عن يزيد ابن أبي زياد عن مقسم رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم.
نعم، هذه الأحاديث المروية عن ابن عباس، الحديث المروي هذا عن ابن عباس بالطرق هذه التي سمعناها تدل على أن الحجامة بالنسبة للصائم لا تفسد صومه، وهذا إذا ثبت يكون معارضا للحديث الأحاديث المتقدمة أفطر الحاجم والمحجوم، ولذلك من أخذ بهذا بسنية الرخصة في الحجامة بالنسبة للصائم قال إن هذا الحديث الذي يثبت فعل النبي عليه الصلاة والسلام دليل على نسخ الحديث المتقدم. الحديث الذي ينهى يبين أن الحجامة من المفطرات، هذا الحديث يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، فهذا يدل على أن الحجامة ليست من المفطرات وأن هذا الأمر كان أولا ثم بعد ذلك نسخ بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. والأحكام تتلقى من سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا كثيرا، ولا بأس بنا أن نؤكد هذا، تتلقى بطريق من ثلاثة طرق: إما أن تكون قولا للنبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو أن تكون فعلا من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام كهذا الذي يرويه ابن عباس، أو أن تكون من باب التقرير. تقرير يعني الإجازة والقبول من النبي عليه الصلاة والسلام. كيف؟ أن يفعل فعل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يقال كلام بحضرته، أو أن يكون هذا القول أو الفعل ليس في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. من بعض الصحابة في سفر في غزو ثم يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينكره، يعني سكوت التقرير ما هو؟ سكوت النبي عليه الصلاة والسلام عن الإنكار على القائل أو عن الفاعل، هذا التقرير سنة ودليل من أدلة الأحكام. لماذا كان دليلا مع أنه ليس فيه قول الرسول عليه الصلاة والسلام وليس فيه فعله؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مأمور بماذا؟ بالبلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. طيب، والسكوت عن إنكار الخطأ هل يتصور من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ولا يجوز له، ولا يتأخر البيان كما يقول العلماء عن وقت الحاجة. ولذلك إذا وقع الخطأ كان بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم فيبين، يبين أن هذا الأمر لا يجوز، أن هذا الأمر الصواب فيه كذا. فسكوت النبي عليه الصلاة والسلام مع إمكان إنكاره وتصحيحه دليل على أن هذا الأمر مشروع، ولذلك هذا دليل من أدلة الأحكام. وإن كانت هذه المراتب الثلاث ليست في حال واحدة من القوة، أقوى دليل يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان بالقول، لأن القول صريح، القول صريح، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال صريح في المراد، صريح في المراد، لكن يأتي بعده الفعل. الفعل أقل مرتبة في القوة من قول الرسول عليه الصلاة والسلام المباشر. لماذا؟ لأن الفعل يحتمل التأويل. ما معنى احتماله للتأويل؟ لا بأس أن نأخذ هذه تنشيطا للأذهان وتذكيرا لبعض الإخوة. يحتمل التأويل يعني يحتمل أن يكون الفعل خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام. الأصل أن ما يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام وما يقوله عام، لأن الرسول جاء ليبلغ الشرع العام للأمة، ما جاء ليبلغ ليعمل بشرع خاص به هو، جاء ليبلغ الشرع العام للأمة: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهذا هو الأصل، أن كل ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وكل ما فعله أنه له وللأمة معه، إلا أن يدل دليل على اختصاص الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء معين، ولا بد أن يثبت هذا الدليل الذي يدل على الخصوصية. الكلام الذي يقال في كثير من الأحيان هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام بدون دليل لا يقبل، لا بد أن يثبت الدليل على أن هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. فالفعل، الفعل، فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يحتمل الخصوصية، ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام الأصل فيه أنه عام له وللأمة، لكنه يحتمل الخصوصية، كما ثبت معنا في قضية الوصال، في قضية الصوم، عندما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يفطروا ليتقووا على العدو وهو صام عليه الصلاة والسلام إلى آخره. فهذا فعله عليه الصلاة والسلام على خلاف الدليل الذي أثر عنه من قوله عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على الخصوصية، يدل على فلما كان الفعل يحتمل هذا ويحتمل هذا، وإن كان احتماله في العموم أولى وأرجح، كان الفعل أقل مرتبة من القول. ثم يأتي بعد ذلك التقرير، التقرير هو المرتبة الثالثة. كل هذه الثلاث، هذه مما تثبت به الأحكام وتنقل به الشريعة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا نحتاج البحث في هذه المراتب؟ لأنه في بعض الأحيان نحتاج إلى الترجيح، قد يتعارض دليلان، أحدهما قولي والآخر فعلي أو تقريري، فنحتاج إلى الترجيح. إذا صحت كلها نقدم القول على الفعل، ونقدم الفعل على التقرير. نعم.
حدثنا أحمد بن حنبل، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمهم الله، حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، فقيل له: يا رسول الله، إنك تواصل إلى السحر، فقال: إني أواصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقيني. حدثنا عبد الله بن مسلمة، أخبرنا سليمان يعني ابن المغيرة عن ثابت رحمهم الله قال: قال أنس رضي الله عنه: ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهة الجهد.
نعم، هذان الحديثان عن أنس والحديث السابق، هذان يدلان على ماذا؟ يدلان على أن كراهية الحجامة للصائم خشية المشقة عليه، ما كان يمنعه من هذه إلا الإبقاء عليهم، الإبقاء عليهم يعني حتى لا يشق عليهم، حتى لا يتعبوا في الصيام، فتجتمع عليهم مشقة الصوم ومشقة الحجامة، إلا الإبقاء عليهم، ما كان يمنعه من أن يسمح لهم إلا الإبقاء عليهم، فمنعه من الحجامة إنما كان لهذا السبب، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يعني إذا انتفى السبب انتفى المسبب. إذا كان الصائم لا يخشى من الجهد، لا يخشى من المشقة في الحجامة، فلا شيء عليه، إنما إذا كان يخشى ذلك فإن الصيام الحجامة تكون في حقه مكروهة، تكره الحجامة له لهذا المعنى، لهذا المعنى. نعم، الإبقاء عليهم، وفي الحديث الثاني حديث أنس خشية الجهد، يعني حتى لا يتعبوا ولا تجتمع عليهم مشقة الصوم ومشقة الحجامة. نعم، بهذا نكون قد انتهينا من درسنا في هذه الليلة بإذن الله، ونتوقف ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن ينصر الإسلام والمسلمين. وأن يحفظ هذه البلاد عزيزة شامخة بالإسلام، هذه البلاد مهبط الوحي وقبلة المسلمين ومأرز الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها للإسلام والمسلمين وأن يعمرها بالدين إلى يوم القيامة. معنا هنا عدد من المسألة، يقول: هل يجوز للمسلم أن يمسك غسل السواك باليد اليسرى؟ لا بأس بذلك، ما في شيء، ما إذا كانت اليد نظيفة فلا حرج في ذلك، بل قد يكون هذا مرجحا عند بعض العلماء أن ما كان من باب التنظيف والكذا أنه باليسرى تكريما لليمنى. أخوكم هذا يقول: بناء على ما ذكرتم فإن الاستياك بالمعجون يوشك أن يكون من الممنوعات. نعم، معجون الأسنان هذا أفتى العلماء المعاصرون أنه يجوز أن يستاك به، لكن إذا لم يكن له طعم عطري مثلا أو يخشى أن يتحدر إلى الحلق يجوز، لأنه حتى السواك فيه طعم، عود السواك فيه طعم، فلا حرج في هذا، لكن ينبغي أن يتحرز الإنسان وأن يحتاط حتى لا يدخل شيء من هذه المادة إلى جوفه. أخوكم هذا يقول أنه ورد في أحاديث الصيام كراهية الصيام السواك للصائم بعد الزوال، بعد الزوال. هذا قول لبعض العلماء، قول لبعض العلماء وليس يعني حديثا، أن هذا الصيام بعد الزوال، بعد الزوال هذه الرائحة تنبعث بشكل أكثر، وهي قضية الخلوف، فهم يرون يعني أصحاب هذا الرأي أن لا يستاك الإنسان بعد الزوال إبقاء على هذه الرائحة حتى تكون في ميزان الله بالنسبة له أثقل من رائحة المسك، لكن كما قلنا إنه ثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستاك في كل الأوقات، وأن السواك لا يقضي على هذه الرائحة المنبعثة لأنها رائحة تنبعث من الجوف وليست من الفم. يقول: هل يمكن أن أعتمر عن جدتي؟ أريد أن أذهب وأغادر مكة، ثم بعد ذلك هل يمكن أن أعود محرما وأعتمر لها من جدة؟ يمكن، يمكن، نعم. يقول: هل يجوز تطييب السواك بعطر أو مسك وهو صائم؟ لا، لأن هذا العطر يعني سريع الانبعاث وسيبقى له أثر ربما يدخل إلى حلقه مع الريق، فلا، لا. لكن الطعم الأصلي الذي يكون في أعواد السواك لا حرج فيه إن شاء الله، نعم. وكذلك ما ذكرنا من قضية المعجون، لأن هذه يقصد بها التنظيف، وعليه أن يحترز حتى لا تدخل إلى جوفه. يسأل أخوكم هذا سؤالا يقول: مر معنا هذا الموضوع في مسألة ثبوت رؤية هلال رمضان. يقول: في بلادنا الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم يعتمد رؤية المملكة السعودية، بمجرد أن السعودية يرى فيها الهلال ويثبت يصومون حتى ولو كان الشهر 29، وقسم لا يصومون بل يكملونه، فأي طائفة هي التي على الصواب؟ يا إخوة، هذا الكلام سبق أن ذكرناه في دروس مضت، ولا بأس أن نعيد خلاصة ما فيه. إذا كان في بلد من بلدان المسلمين جهة معنية بإثبات دخول الشهر، إدارة للمساجد، إدارة الأوقاف، المحكمة الشرعية، إذا فيه جهة هي التي تثبت دخول الشهر وتبينه للناس، فإن على المسلمين في هذا البلد جميعا أن يسمعوا لها، ولا يلزم أن توافق البلد الفلاني أو البلد العلاني. يعني الذين يصومون بمجرد أن يثبت الشهر، دخول الشهر في السعودية، هل دخول الشهر في السعودية يعني ورد فيه نص قطعي أن هذا احتمال؟ أنه في مرة من المرات غم عليهم، أو في مرة من المرات أخطأوا في دخول الشهر، يحصل هذا. فلذلك ليس الناس في بلدان المسلمين الأخرى ملزمين بأن يصوموا بصوم بلد معين، لا يجوز لهم إلا أن يصوموا بصوم بلد معين. هذه مسألة غير واردة. إذا كان في البلد الواحد جهة تثبت دخول الشهر وتثبت خروجه، يجب العمل بما تقول به هذه الجهة. نعم. لكن إذا لم تكن، وبهذا لا يجوز للإنسان أن يخالف الناس ويشق عصا المسلمين وأن يبقى المسلمون على هذين القسمين، كل طائفة تخطئ الأخرى. طائفة تقول الصواب أننا صمنا مع السعودية أو مع مصر مثلا، وطائفة تقول لا الصواب أننا أكملنا. يعني كل واحدة من هاتين الطائفتين تخطئ الأخرى، وهذا يؤدي إلى الشقاق والنزاع، والمطلوب اجتماع كلمة المسلمين. فإذا كان فيه جهة، إذا وجدت جهة تثبت دخول الشهر في بلد من بلدان المسلمين، يجب العمل بما تقوله. أما إذا لم يوجد هذا في بلد من غير البلدان الإسلامية، يصومون بأقرب صوم، أقرب بلد يثبت هذا الشهر، أو بما تجتمع عليه الجهات الإسلامية، الجمعيات الإسلامية، المراكز الإسلامية، إذا أثبتوا يصوم بصومهم. ولا يجوز أن نقسم المسلمين وأن نثير الفتنة بينهم، هؤلاء يصومون بصوم كذا وهؤلاء يصومون بصوم هذا، لأن هذا يؤدي إلى تخطئة كل فرقة للأخرى. فننظر إلى هذا أيها الإخوة. ولا يلزم أن يتحد المسلمون جميعا في أقطار الأرض على صوم يوم معين. يقول: هل يجوز أن يحتجم الإنسان في كل يوم من أيام الأسبوع، أو لا يجوز إلا أن يكون في الاثنين أو الخميس ونحو ذلك؟ الحجامة ورد الأمر بها غير مقيد، ورد الأمر بالحجامة النبي عليه الصلاة والسلام، واحتجم النبي عليه الصلاة والسلام، فلا حرج على الإنسان أن يحتجم في أي يوم. لكن هذه الأيام لها فضيلة، والأوتار هذه لها فضيلة. لو الإنسان استطاع أن يجمع يعني بين رغبته في الحجامة وبين أن تكون في هذه الأيام، فهذه الأيام ورد فيها فضل، يوم الاثنين، يوم الخميس، الأوتار هذه 17، 19، 21 مثلا، هذه فلا بأس بهذا. لكن لا يلزم وليس حراما ولا ممنوعا أن يحتجم الإنسان في أي يوم من أيام الشهر. يقول السؤال الثاني: هل يجوز أن أعتمر لوالدتي المريضة؟ يا والدته يقول مريضة لا تستطيع أن تعتمر. نعم يجوز، يجوز، وهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الرجل الذي قال: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع الحج الركوب ولا الظعن، لا يستطيع أن يركب على الدابة ولا يستطيع أن يسافر، أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر. فالمريض والعاجز يحج عنهم، والميت، ولا حرج في ذلك. أيضا حديث الرجل الآخر، النبي عليه السلام سمع رجلا يقول: لبيك اللهم عن شبرمة. قال: من شبرمة هذا؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ما سأله شبرمة هذا حي ولا ميت؟ هذا يدل على العموم، ترك الاستفصال يقول العلماء في الأصول في قضية الحال تدل على العموم. ما سأله شبرمة هذا حج أو لم يحج، شبرمة هذا حي ولا ميت، ترك الاستفصال أن المسألة يمكن أن يستفصل فيها، فتركه عليه الصلاة والسلام للاستفصال في هذه الحال دليل على العموم، على أن الحكم عام في الجميع. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.